أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقارنة بين الجمل التامة والناقصة، لا شك في أن المعنى الموضوع له للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة، لأن الأولى يصح السكوت عليها دون الثانية. درسنا في علم النحو أن الجملة التامة هي الجملة التي يصح السكوت عليها، هذا أخذناه بالنحو، هذا المقدار. مثل زيد عالم جملة تامة لأنه يصح السكوت عليها. أما الجملة الناقصة بخلافها فهي الجملة التي لا يصح السكوت عليها، مثل علم زيد أو المفيد العالم، مضاف مضاف إليه أو نعت منعوت. وهناك اختلاف واضح بين الجملة الناقصة والجملة التامة حينما نسمعها من المتكلم. من أقول زيد عالم أنت كسامع، وأقول علم زيد، حتما عندك اختلاف بين الجملتين. فيأتي هذا السؤال: ما هو الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة، بحيث إن النسبة التامة تؤدي إلى صحة السكوت في الجملة التامة وعدم صحة السكوت في الجملة الناقصة، مع أنه عندنا ربط ونسب في نفس الجملة؟ عندي ربط ونسبة بين زيد وقائم، وعندي ربط ونسبة بين علم زيد، علم وزيد. إذن عندي ربط بالجملتين، لكن ما الذي يؤدي، يعني ما هو السر في هذا الفرق بين الجملتين؟ في مثل جملة زيد عالم قلنا نقدر أنه هذه النسبة الموجودة بين الطرفين نحولها إلى معنى اسمي المرادف، الموازي للمرادف، الموازي له. فزيد عالم يوازيه إخبار بعلم زيد، مع أن زيد عالم جملة تامة، وإخبار بعلم زيد جملة ناقصة، ولا يوجد ترادف بينهما. كذلك قلنا في الحروف أنه هناك أيضا معاني موازية في بمعنى الظرفية وغيرها، الابتداء لمن، الانتهاء إلى. فنسأل أيضا هذا السؤال، أنه حينما يقول المتكلم زيد عالم ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يخبر بعلم زيد لأنه أخبر، ولكن الإخبار بعلم زيد جملة ناقصة وهي جملة تامة. إذن هذا الفرق الواضح بين الجملتين يحتاج إلى تفسير. لماذا تختلف الجملة التامة عن الجملة الناقصة؟ التفسير الأول على مسلك التعهد، على مسلك التعهد، الوضع بمعنى التعهد. فهذا الفرق يأتي من الوضع اللي هو التعهد، فالمعنى الموضوع له في الجملة التامة هو المراد الجدي اللي مر في الدرس الماضي، أنه مباشرة نأتي إلى المراد الجدي لأن الوضع معناه التعهد. فهذه الجملة من حيث الوضع تعطينا المدلول التصديقي الثاني، يعني أن المتكلم يريد أن يخبر عن كون المحمول ثابتا للموضوع. فالجملة التامة الخبرية موضوعة لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع أو قصد الإخبار. فهنا من زيد عالم ننتقل مباشرة إلى المراد الجدي. في الجملة الناقصة المفيد العالم إلى ماذا ننتقل؟ في الجملة التامة نذهب إلى المراد الجدي، في الجملة الناقصة نذهب إلى أي شيء؟ يعني المراد الاستعمالي مدلول التصديقي الأول، يعني فقط يريد أن يخطر الصورة في ذهن السامع. فهنا الفرق على مسلك التعهد أن الجملة التامة تدل بالوضع على المدلول التصديقي الثاني، والجملة الناقصة تدل بالوضع على المدلول التصديقي الأول على مسلك التعهد. لذلك يقول: لا شك في أن المعنى الموضوع له للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة، لأن الأولى يعني التامة يصح السكوت عليها دون الثانية يعني الناقصة، وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له، أحدهما بناء على مسلك التعهد مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة كما اختاره السيد الأستاذ سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، تفريعا على تفسيره للوضع بالتعهد وحاصله، يعني حاصل التفسير أن الجملة التامة في قولنا الشيخ المفيد عالم أو المفيد عالم موضوع لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع، والجملة الناقصة الوصفية في قولنا المفيد العالم موضوعة لقصد إخطار صورة هذه الحصة الخاصة المركبة من النعت والمنعوت، هي صورة واحدة لا صورتان، يعني عندي صورة واحدة للمفيد العالم، مو مثل المفيد عالم في الذهن عندي شيئين، عندي مفيد وعالم والنسبة بينهما، أما المفيد العالم وإن كان هناك نسبة بين المفيد والعالم ولكن هذان المفهومان ينقلبان إلى مفهوم واحد وحصة خاصة. إبهام من أي جهة؟ مو مجهول عندنا المفيد العالم، ما في إبهام. نعم المحمول شنو هو؟ يعني نفس المفيد العالم الموضوع يعني الشيخ المفيد العالم، أما شنو المحمول في الذات ما عندي إبهام، لكن ما هو عندي أنه الجهل في المحمول الذي يحمل عليه، إذن ما عندي إبهام في نفس الذات أنه ذات المفيد. لا هو تكلم عن الشيخ المفيد الآن، تكلم عن الشيخ المفيد. فإذا عندي حصة خاصة من المفيد، وهذه الحصة الخاصة هي العالمية، نظرنا إلى المفيد من حيث العالمية، فالذات واحدة مو شيئين، ذات واحدة، ولكن قيدنا هذه الذات بصفة العلم، ممكن تقيد بقيود ثانية، يعني الصورة الذهنية للمفيد العالم صورة واحدة ذات لها صفة العالمية، فإذا عندك صفة موجودة على هذه الذات والذات ذات واحدة، يعني حصة واحدة فقط، ما قاعد تتكلم مثل ما في الجملة التامة المفيد عالم، عندك شيئين مفيد وعالم ونسبة بينهما، فيأتي إلى الذهن شيئين، أما في المفيد العالم يأتي إلى الذهن شيء واحد فقط هذا المفيد العالم.
شيخنا بعد يقول سبب أن هذا يصح السكوت عليه وهذا ما يصح السكوت
الحين قاعد يحلل على المدرستين على المسالك الموجودة. هذا الجمل الناقصة أنه يصح السكوت هذا بالمعنى النحوي، راح النبي إحنا المعنى الأصولي شنو؟ بالمعنى النحوي يصح السكوت لا يصح السكوت. الآن دور الأصولي يفسر أنه لماذا يصح السكوت ولماذا لا يصح السكوت، يعني لماذا هذا الاختلاف موجود بين الجملتين. ما يكتفي يعني في البحث النحوي طرحه شيء، الآن دور الأصول أنه يحلل هذا، مثل ما في كل التحليلات اللي قاعد تصير أن الأصول يحلل، مو فقط يقول ما يقول به اللغويون ولكن يعطي تحليل لهذا الكلام. فعلى المسلك التعهد أكو الفرق الموجود، جملة تامة تدل على المراد الجدي، الجملة الناقصة تدل على المراد الاستعمالي، وهذا هو الفرق بينهما على أساس مسلك التعهد. فبين فسر هذا الفرق لأنه في المراد الجدي وفي المراد الاستعمالي، فيقع الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة.
يعني هذا الكلام أي جملة فيها مراد استعمالي فقط تكون ناقصة؟
لا، هذا معناته. وإذا في مراد جدي يعني جملة تامة بناء على مسلك التعهد. التفسير الثاني بناء على مسلك القرن الأكيد، السيد الشهيد لم يقبل نظرية التعهد سابقا، قال نظرية غير تامة لوجود الإشكالات التي ترد على هذه النظرية، أنه عدم وجود المجازات، عدم وجود تفسير للتكلم بين الأطفال، وكم أكو كم أنه إشكال ورد سابقا. أما بناء على مسلك القرن الأكيد المعنى الموضوع له هو المدلول التصوري لا المدلول التصديقي. فالمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة، والنسبة معنى حرفي. فالجملة التامة مثل زيد عالم، ماذا تريد أن تبين؟ المدلول التصوري لزيد والمدلول التصوري لعالم، وتتصور النسبة بينهما. إذن المدارين الموجودة لمثل زيد عالم ليس المراد الجدي كما هو في مسلك التعهد، وإنما هو المدلول التصوري، فالسامع يتصور المعنيين والنسبة بينهما. في الجملة الناقصة أيضا يتصور معنى المفيد ومعنى العالم والنسبة بينهما. إذن عندنا مدلول تصوري للجمل الناقصة والجمل التامة، وهذا الفرق ناشئ من الوضع، يعني المدلول التصوري موجود الطرفين عندنا، هذا المدلول التصوري ناشئ من الوضع. فخلاصة الكلام إذن على مسلك التعهد أنه الوضع يعطيني مدلول تصديقي، لكن في الجملة التامة عندي مدلول تصديقي ثاني، في الجمل الناقصة عندي مدلول تصديقي أول. فإذن انطلاقا مباشرة إلى المدلول التصديقي، أما على مسلك القرن الأكيد الوضع يعطيني مدلول تصوري، أما المدلول التصديقي الأول والثاني فيفهم من سياق الكلام وظاهر حال المتكلم، مو من نفس الوضع. الوضع فقط المقدار الذي يعطينا هو الوضع يعطيني مدلول تصوري، أما المدارين الثانية مدلول التصديقي ينشأ من سياق الكلام ومن ظهور حال المتكلم. فالفرق بين الجملتين التامة والناقصة يرجع إلى الاختلاف في طبيعة النسبة بينهما، يعني هذه النسبة الموجودة بين زيد وعالم تختلف عن النسبة الموجودة بين زيد العالم، زيد عالم أو المفيد عالم، المفيد العالم. إذن عندي نسبة فلا بد أن أرى هذه النسبة، ما هو الاختلاف في النسبة بين الجملتين، بين الجملة التامة والجملة الناقصة. إذن الاختلاف راح يكون في نفس النسبة، لابد أن أرى هذه النسبة. الهيئة في الجملتين التامة والناقصة توجد عندي نسبة ارتباطية بين الكلمات الموجودة في الجملة. إذا نظرنا راح يكون نظرنا إلى النسبة في الجملة التامة والنسبة في الجملة الناقصة، فالنسبة الموجودة في الجملة التامة يصح السكوت عليها، والنسبة في الجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها، فلا بد أن نأتي إلى هذه النسبة. فالنسبة الموجودة في الجملة التامة نسبة غير اندماجية لمر سابقا في الحلقة الأولى، والنسبة في الجملة الناقصة نسبة اندماجية لأنها تدمج في الجملة الناقصة، تدمج الأول بالثاني وتجعلهما مفهوما واحدا في الذهن لحصة الخاصة عبرنا عنها. فيصير عندي المفيد من حيث العالمية، صار عندي مفهوم واحد. أما في زيد عالم فيأتي إلى الذهن زيد أو المفيد وعالم، والنسبة بينهما والنسبة ليست اندماجية لأنه يأتي إلى الذهن مفهومين لا مفهوم واحد. فالفرق إذن في هذه النسبة، النسبة الموجودة في الجملة التامة نسبة غير اندماجية، وفي النسبة الناقصة نسبة اندماجية تدمج المفهوم الأول بالثاني، والعقل قادر على هذا الدمج بحيث يجعل منهما مفهوما واحدا. إذن الفرق في النسبة الموجودة في الجملة التامة وفي الجملة الناقصة. فيقول: والجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي، بل هو المدلول التصوري. والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة، والنسبة معنى حرفي. فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة، أحدهما يكون مدلولا للجملة التامة والآخر مدلول للجملة الناقصة. والتفسير الآخر على القرن الأكيد.
نعم. الجواب سيد الشهيد على سيد الفور فقط أن مدلول تصوري هو سيد الفور أن المدلول هي مدلول تصديق، عطى أن تفسيرين هي مدلول تفسير ثاني هي أول.
نعم.
سيد الشهيد بقى
لا، أنا ما أرتضي أنا المدلول التصديقي، المدلول التصوري، وأعطيك أكثر من هذا. في المدلول التصوري عندي نسب اندماجية ونسب غير اندماجية. الرد عليه أنه ما موضوع للمدلول التصديقي، موضوع للمدلول التصوري. مو تصديق، تصوري. زين، بعد شرح الآن في المدلول التصوري عندي نسبة اندماجية ونسبة غير اندماجية. ما قاعد يحمل. رد عليه أن المدلول مو تصديقي، تصوري. زين، حل الأكثر في المدلول التصوري، عندي نسبة اندماجية ونسبة غير اندماجية في المدلول التصوري. ما يرتضي لأنه يعتبره مو صحيح. إن الوضع العام نقول وضع مداليل تصورية لو تصديقية، مدلول تصوري مو تصديقي، فمن هالباب أنه ما يرتضي نظرية السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه.
يعني إذا في أحد يتبع مثلا نظرية التأخر
راح يتبنى رأي السيد الخوي، يتبنى رأي السيد الخوي أنه موضوع للمراد الجدي أو للمراد الاستعمالي. والتفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة، ولكنها يعني ولكن النسبة في إحداهما يعني في الناقصة اندماجية وفي الأخرى غير اندماجية، وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ناقصة، لأن النسبة الاندماجية تحول المفهومين إلى مفهوم واحد، وتصير الجملة الناقصة في قوة كلمة واحدة، وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة. وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك، أنه الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. إذن راح يصير الفرق في الجملة التامة النسبة موضوعة لنسبة غير اندماجية، وفي الجملة الناقصة الجملة موضوعة أو النسبة موضوعة لنسبة اندماجية. هذا هو الفرق، أن يصير عندي جملة تامة يصح السكوت عليه أو يصح السكوت عليها، وجملة لا يصح السكوت عليها. طبعا هذا من إبداعات علماء الأصول بهذا التفصيل. هذا التفصيل ما موجود عند علماء اللغة، يعني يعطون كأن علماء اللغة يعطون نتيجة يصح السكوت عليها. فالفرق بينهم في النتيجة مو في السبب. الأصولي يأتي إلى السبب، لماذا يصحنا ولا يصحناك؟ لأن عندي في المدلول التصوري عندي نسبة اندماجية ونسبة غير اندماجية، وهذا من إبداعات علماء الأصول، ما موجود هذا التحليل بهذا التفصيل عند علماء اللغة. طبعا أحيانا البعض قد يسأل، أكو بعض القضايا النظرية موجودة في علم الأصول، شنو الثمرة العملية منها؟ أشوف بس نظري ماكو شيء عملي. فنقول الآن عرفنا نسب اندماجية، يكفي نعرف يصح السكوت لا يصح السكوت عليه، بيان الفرق أمر نظري ما يترتب شيء عملي. فشنو تجاوبون لما نقول هذا الأمر نظري لا يترتب عليه ثمرة عملية؟ يعني معنى ذلك أنه ما نبحث في هذه القضايا؟ كان البعض يقول تضيع للوقت، ليش تناقشون في القضايا النظرية اللي ما يترتب عليها ثمار ثمرة عملية؟ مثل الآن في مثلا القاعدة الأولية القاعدة الثانوية، إذا قلنا القاعدة الثانوية البراءة الشرعية متفقين بين المسلكين قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعي، ليش تبحثون أصلا في القاعدة العملية الأولية براءة عقلية أو احتياط عقلي؟ شنو تجاوبون على هذا السؤال؟ ما يكفي قضية تحريك الذهن، بس تحريك الذهن هو نفس المطالب، الثمرة العملية تحرك الذهن، ما تحتاج أي أشياء نظرية. ليش أصلا ندرس أمور نظرية ما لها ثمرة عملية؟ هذا قاعد أسأل ليش، لا تسألني ليش. ما لها ثمرة عملية من ناحية عملية، متفقين على البراءة الشرعية. شنو الفرق أنه براءة عقلية لو براءة لو احتياط عقلي؟ ماكو نتيجة. يعني نحن نظرنا للثمرة العملية يعني في الاستنباط أنت راح تأخذ البراءة الشرعية. عقيد ما أنا شغل بحث العقائد هني. ممكن يكون نعم، بس مو إحنا طبعا كمثال هذا يصير، إنه بس بعض البحوث ما فيها قضية عقيدة، بعض البحوث النظرية في إنه علم الأصول ما لها قضايا خلفية عقائدية.
شيخ هذه البحوث النظرية تم مناقشتها، قد لا تعطي الآن الثمرة الحالية، ولكن في زمن سيأتي يعني الانطلاقة تكون من النظريات، يعني أي واقع عملي انطلاقة من النظريات.
وإذا ما لها ثمرة عملية إلى يوم القيامة شلون؟ مثلا قد يكون النوع ما الآن نقول لي الآن شنو بالنسبة اندماجية غير اندماجية، شنو الثمرة العملية عندك؟ يصح السكوت لا يصح السكوت وكافي هذا المقدار. النظريات ولا أكو ثمرة عملية؟ إذا أكو ثمرة عملية مترتب عليها. نسأل هذا السؤال، أنه العالم شنو يبي يوصل له؟ العالم يريد أن يصل إلى الواقع. الواقع قد يكون نظري وقد يكون نظري يترتب عليه شيء عملي. الآن العلماء اللي قاعد يبحثون إن أكو سكان مثلا في كوكب مثلا أورانوس، أكو سكان لو ماكو سكان أنت أصلا ما راح توصل هناك، يعني ماكو ثمرة عملية إنك توصل إلى وجود سكان في هذا الكون، أصلا ما تقدر تتصل فيهم، ثمرة عملية ما موجودة. لكن العالم يريد أن يصل إلى الواقع، أنه الحق ما هو، يوجد سكان ولا ما يوجد سكان؟ إذن ما دام دور العالم أن يصل إلى ما هو الواقع، وخليه يكون أمر نظري، لأنه يريد أن يعرف واقع هذا الأمر النظري حتى لو ما تترتب ثمار عملية. يعني هذا الفضول الموجود عند الإنسان بشكل عام أنه يريد أن يعرف الحقائق، ما يهم أنه هناك ثمرة عملية مترتبة أو لا توجد ثمرة عملية، وإنما نظره هو إلى الواقع، والواقع أنه يوجد سكان هناك أو لا يوجد. في هذه الآن قضية اندماجية نسبة غير اندماجية، فعلا واقع وموجود أو ليس موجودا، مو بالضرورة أنه يترتب على شيء عملي. يقول حتى لو لم يكن لها ثمرة، حتى لو لم يكن، المهم أن نبحث فيها حتى لو كان أمر نظري بدون وجود ثمرة عملية، لأن هدفنا الوصول إلى الواقع. الدلالات الخاصة والمشتركة قبل الدخول فيها، هذا حتى نكمل البحث، ناخذ بحث من الحلقة الأولى، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، ما دام قال مقارنة بين جمل تامة وناقصة، ناخذ المقارنة بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية بشكل مختصر. تنقسم الجملة إلى قسمين، جملة خبرية وجملة إنشائية، ونحس بالوجدان بالفرق بين الجملتين. حينما نقول جاء زيد أو يصلي زيد ويا زيد صلي، أكو فرق في الجملتين. أو مثل قول البايع بعتك الكتاب بدينار، مرة يريد أن ينشئ العقد ومرة يريد أن يتكلم عن بيع الكتاب أمس، وهو مر المثال في الحلقة الأولى. ففهمنا يختلف من الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، فما هو الفرق بين النسبة في الجملتين الخبرية والإنشائية؟ جواب عليكم من الحلقة الأولى، ما هو الفرق في النسبة في الجملة الخبرية وفي الجملة الإنشائية؟
بالنسبة للجملة الإنشائية نسبة إيقاعية،
نعم.
أما الجملة الخبرية يعني خبرية عن شيء صار،
تقبل؟ قال نسبة خبرية عن شيء صار، هذا أي النقطة اللي بيها. وفي شو المعنات إيقاعية؟
يعني ينشئ شيء جديد ما كان موجود،
ما كان يريد أن يقع هذا الأمر. هذا الفرق اللي مر في الحلقة الأولى، أنه في النسبة الخبرية تتحدث عن أمر واقع وانتهى، أما الجملة الإنشائية تريد أن تنشئ واقعا جديدا. ايش راح يصير عليك إشكال أنه ينزل المطر غدا؟ ايش راح يصير ينزل المطر غدا؟ وغدا مو أمر واقع وانتهى، أمر سيقع. فشنو صار فرق بين الإنشائية والخبرية؟ شنو الجواب؟ أحد عنده جواب؟ نعم، ينزل المطر غدا بعد ما وقع، يصير ما إيش الفرق بينه وبين الإنشائية؟ أيضا لم يقع وسيقع، ينزل المطر غدا خبر لو إنشاء.
النظر إلى الواقع شيخ،
نشوف جواب بريمان. ليش شلون إنشاء هذا يصير؟ شلون يصير إنشاء هذا؟ الإنشاء تمني استفهام كذا، ينزل فعل مضارع، ينزل فعل مضارع، والفعل المضارع يستعمل في الإخبار مو في الإنشاء. إنشاء يعني أمر نهي تمني استفهام ترجي، هذا هذا إنشائي. شلون إنشائي؟ هذا مو إنشائي، إخباري، هذا إخبار عن المستقبل. يعني في المغيبات النبي صلى الله عليه وآله لما يخبر عن أمور مستقبلية، يعني هو إنشاء يريد أن ينشئ الواقع، إخبار عن الواقع لكن واقع مستقبلي. زين، صار باشر نزل المطر، تقول الجملة صادقة مطابقة للواقع. إذا لم ينزل المطر تقول الجملة كاذبة غير مطابقة للواقع. هذه مطابقة وغير مطابقة للواقع حين، يعني أكو واقع ولكن واقع مستقبلي. إذن في الجملة الخبرية عندي واقع، مو بالضرورة وقع وانتهى، يعني عندي مرجع للمقارنة. في الجملة الإنشائية ما عندي مرجع للمقارنة، في الجملة الخبرية عندي مرجع للمقارنة، الواقع، سواء كان واقعا ماضيا أو واقعا مستقبليا. يعني أنتظر حينما أقول بعت الكتاب أمس، إذا كان في الواقع نعم بعت الكتاب، أقول جملة صادقة مطابقة للواقع. إذا ما عندي ما واقع هو لم يقع، فإذا غير مطابقة للواقع. وكذلك ينزل المطر غدا، راح أنتظر إلى الغد أشوف الواقع، فيكون عندي مرجع للمقارنة والمطابقة. فإذا كان مطابق أقول جملة صادقة، إذا لم يكن مطابقا أقول جملة كاذبة. إذن دائما في الجملة الخبرية عندي واقع، أما في الجملة الإنشائية أريد أن أنشئ واقع. فحينما أقول صلي، يعني أريد من المكلف أن يوجد ينشئ الصلاة، يوجد الصلاة في الواقع الخارجي. ما عندي قبل الكلام، ما عندي شيء يتحقق بعد الكلام. أما في الجملة الخبرية فعندي واقع، الواقع قد يكون في الماضي وقد يكون في المستقبل. لأن الواقع مو موجود. لأن ينشئ يريد أن ينشئ الواقع، فإذا صلى المكلف أنشأ، إذا لم يصلي المكلف فما أنشأنا شيء، فهو يريد أن ينشئ الواقع. يعني والمكلف يعني دوره أن يوجد أو لا يوجد، يعني الكلام يكون قبل الواقع. أما في الجملة الخبرية الكلام يكون حاصل، لكن المطابقة للواقع راح يكون قبل الكلام، المطابقة نظري إلى المطابقة، حتى لو كان أمر مستقبلي. يعني أنتظر للخبر إلى يوم غد فأشوف أكو واقع موجود أطابق، في المطابقة راح يصير عندي مطابقة بين الخبر بين الكلام وبين الواقع. ففي كل أمر ما يوجد فيه مطابقة وعدم مطابقة يصير جملة خبرية. أما إذا ما عندي واقع للمقارنة في هذه الحالة الجملة الإنشائية، لأنني أريد أن أنشئ هذا الواقع. إذن الجملة الخبرية كما قال السيد الشهيد في الحلقة الأولى موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه. كان الكلام عن مثال بعت، لما عطى النتيجة كان الكلام عن بعت أمس، فقال واقع مفروغ منه. لكن حينما أقول أبيع غدا أحصل واقع مو مفروغ منه، واقع أنتظر وقوعه. فإذا النظر إلى عندي شيء أرجع إليه، إلى واقع أقارن معه، سواء كان هذا الواقع واقع ماضي أو واقع مستقبلي. أما الجملة الإنشائية فهي نسبة يراد تحقيقها في الخارج، فالجملة الإنشائية تريد أن تنشئ واقعا. أما الجملة الخبرية فهي تتحدث عن واقع. شنو كان رأي صاحب الكفاية في بعته للإخبار وللإنشاء؟ قال في مرحلة المدلول التصوري واحد، ولكن الاختلاف في المدلول التصديقي. تذكرون هذا المقدار؟ في المدلول التصوري واحد بين بعت الكتاب سواء كان على نحو الخبر أو على نحو الإنشاء، ففي المدلول التصوري واحد ولكن الاختلاف في المدلول التصديقي. شنو كان رد السيد الشهيد عليه؟ حتى بالتصور يختلف، لأنه حينما يكون بعت من باب المشترك اللفظي لابد أن تقيم القرينة على المراد، لازم تجيب القرينة أنه بعت، هل تقصد أمس أو تقصد الإخبار؟ فمشترك لفظي مثل لفظ العين راح يصير. فلما الآن تأتي بالقرينة راح يصير عندي مدلول تصوري إما على الأول وإما على الثاني. وما يقوله صاحب الكفاية إنما في المشتركات في الجملة الخبرية والإنشائية إذا كان بلفظ واحد. فماذا تقول يا صاحب الكفاية في الكلمات المختلفة؟ أصلي وصلي أو صليت وصلي، أم راح يكون الاختلاف في المدلول التصديقي أو في المدلول التصوري؟ في المدلول التصوري. إذن الكلام نعم قد هناك نقول بأنه تحدث عن الاشتراك بين اللفظ في حالة واحدة والمشتركات اللفظية بين الإخبار والإنشاء، فما بين صاحب الكفاية رأيه إذا كان الصيغتين مختلفتين. لا بد من إقامة القرينة ما دام مشترك لفظي، إذا كان على حسب قرينته هو هل يقصد الإنشاء أو يقصد الإخبار. يقيم قرينة يقول بعت الكتاب أمس، هذا إخبار. بعتك الكتاب بمعنى أنه يقصد إنشاء المعاوضة، في هذه الحالة يقصد الإنشاء، فإذا لابد من إقامة القرينة. أما الشخص الآن يقول بعتك الكتاب بدينار، راح تسأل ماذا تقصد، مثل ما الآن شخص يقول رأيت عينا، تنتظر تكمل أنه القرينة، لأن لفظ العين لفظ مشترك وأنت تحتاج القرينة المعينة حتى تعين المعنى المراد، يعني المدلول التصور المراد. هل تريد بعتك المدلول التصوري على نحو الإنشاء أو على نحو الإخبار؟ فإذا كلامنا أيضا في المدلول التصوري وكلام صاحب الكفاية. الآن في الرد، لو الآن اصطكاك حجرين عندي مثلا، صار عندي بعتك الكتاب بدينار، اي نعم خوش حجر، هذا متكلم، ما عندنا أحجار تكلمت مع النبي صلى الله عليه وآله. خلي هذا الببغاء الآن، واحد إذا عنده كاسكو في البيت ما شاء الله كل شيء يلقط وكل شيء يتكلم حتى الفضايح. فقال الآن بعتك الكتاب بدينار ببغاء، الآن نقول بأنه المدلول التصديقي لازم يكون أكو مراد، والببغاء ما له مراد. إذن لما يقول بعتك الكتاب قال بعتك الكتاب ببغاء، ما تسأل بعد ما هو مرادك، وتحس أكو فرق. لو قال بعتك الكتاب أمس وبعتك الكتاب على نحو الإنشاء فراح يبين أكو فرق بينهم، أكو فرق بينهم، وهذا الفرق في المدلول التصوري، لأن الببغاء لا يوجد عنده مراد، ما عنده مراد. إذن الاختلاف راح يكون في المدلول التصوري لا في المدلول التصديقي. الدلالات الخاصة والمشتركة، الآن كل ما مضى هذا ترى كله نبذة تمهيدية لمباحث الألفاظ، يعني مباحث الأمر والنهي والإطلاق والجملة الشرطية، كل ما مضى إنما هو مقدمة للبحوث الآتية، والله يستر من البحوث الآتية. إذا كان هذه المقدمة فنشوف اللي الآن تقريبا هذا الدرس ما دي 52 يعني 52 درس كلها مقدمات، فالأصل شكتر راح يصير على أي حال. فهنا البحث راح يكون في تقسيم الدلالات، عندي أقسام دلالات الدليل الشرعي اللفظي يعني مباحث الألفاظ، عندنا دلالات لفظية خاصة ودلالات لفظية عامة اللي تشكل القواعد والعناصر المشتركة. الدلالات اللفظية الخاصة مثل كلمة الصعيد، كلمة الكعب، وهذا يناقش عنصر خاص يناقش بالفقه. أما الدلالات العامة مثل دلالة فعل الأمر على ماذا يدل، النهي على ماذا يدل، الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، الإطلاق وبحث الإطلاق، وهذه دلالات لفظية عامة لأنها صالحة للاشتراك في عملية استنباط كثير من أبواب الفقه. فإذا مثل هذه الدلالات العامة سوف تبحث في علم الأصول. فيقول الدلالات الخاصة والمشتركة هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني، نكتفي بها يعني بهذه النبذة، هاي نبذة مستر، للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، فبعضها دلالات خاصة ترتبط ببعض المسائل الفقهية كدلالة كلمة الصعيد أو الكعب ويناقش بالفقه عناصر خاصة، وبعضها دلالات عامة تصلح أن تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف أبواب الفقه كدلالة الأمر على الوجوب، وقد طبعا على الوجوب أو على الاستحباب أو على الوجوب والاستحباب معا، يعني هل فقط يدل على الوجوب أو لا، قد يدل على الاستحباب، يعني يدل على الوجوب معنى حقيقي، استحباب يصير معنى مجازي أو بالعكس أو اثنينهم على نحو الاشتراك اللفظي كما رأي السيد المرتضى مثلا أنه يدل على الوجوب والاستحباب معا ونحتاج إلى القرينة المعينة. وقد عرفت سابقا أن ما يدخل في البحث الأصولي إنما هو القسم الثاني، ولهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي، وهي البحوث التي تأتي فيما بعد في مباحث الألفاظ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.